بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد، فأهلا بكم في لقاء جديد من سلسلة درر من الوحيين، نتناول فيها آيات من كتاب الله أو أحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغوص والشرح والمعايشة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن قصة الملأ من بني إسرائيل أو قصة طالوت وجالوت في سورة البقرة. هي القصة معانا صفحتين، من أول ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إلى آخر الربع. تمام يا شباب، إن شاء الله نتناول يعني القصة بوقفات ربوية قدر استطاعتنا، ونتحاول نحاول أن نتدبر القرآن، لأن الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن. فغاية إنزال القرآن هو تدبر القرآن وفهم معاني القرآن، يكون ذلك بابا للعمل، يعني التدبر أصلا عشان إيه؟ عشان العمل. حتى ذكرنا بتاع قول ابن عباس الله عز وجل أنزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا قراءته عملا، فمش مجرد قراءة، احنا عايزين نقرأ لنفهم ونفهم لنعمل. وده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، أنهم كانوا يتدرسون القرآن 10 آيات بـ10 آيات. يقول الصحابي فكنا لا نجاوزها حتى نتعلم ما فيها ونعمل بما فيها، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. جميل يا شباب. يقول الله عز وجل ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل. عايزين نقف بقى مع كل حرف في القرآن قدر استطاعتنا. طبعا لو وقفنا مع كل حرف ومع معاني كل حرف مش هنخلص، يعني ممكن نقعد اليوم كله في آية واحدة. واحنا جربنا الكلام ده في رمضان في بعض جلسات المدرسة الخاصة اللي كنت بعملها لبعض الأفراد معانا على النت، يعني فريق عمل الصفحة، فكنا نتدارس كان ممكن فعلا نقعد الساعة كلها في آيتين أو ثلاثة. لكن النهاردة احنا هنحاول نجيب الايه القصة كلها، فمش هنقف مع كل حرف، يعني هنمشي بسرعة شوية. تمام. يقول الله عز وجل ألم ترى إلى الملأ. طبعا ألم ترى ديت لما الله عز وجل يقول لك ألم ترى، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى، يعني ربنا يقول لك ألم ترى، لكن ده في عدة معاني كلمة ألم ترى دي. أولا الثقة في خبر الله عز وجل، فكأنه أمامك رأي العين، يعني اقول لك شفت فلان عمل ايه، شفت ديت، يعني اولا فيها تنبيه ان انا بستدعي جوارحك، انت بتسمع وكأنك تتصور المشهد قدامك، وفيها ثقة مني ان انت واثق في اللي انا بقوله لك وكأنك شايفه. تمام، واضح يا شباب. فقال الله لم ترى، يعني في مشهد دلوقتي هيصور امام القارئ وكأن المشهد قدامك دلوقتي. ألم ترى الى الملأ من بني اسرائيل. مين هم الملأ؟ الملأ هم علية القوم، يعني تتقال على الوزراء والأمراء وما إلى ذلك. جميل يا شباب. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ألم ترى إلى الملأ، يبقى إذن القصة بدأت بمشهد الملأ، الملأ اللي هم علية القوم من بني إسرائيل. يبقى ده إيه الصورة بدأت أو القصة بدأت بصورة كده، يعني بيرفع الستار عن المشهد اللي قدامنا كده بمجموعة من الناس بيتكلموا، يبقى ده الأشخاص. ربنا ذكر لك مين هم الأشخاص، الملأ من بني إسرائيل، يبقى دولة القوم. يبقى أولا عرفك الملأ وعرفك هم من قوم مين، من بني إسرائيل من بعد موسى، ده الزمان، زمان القصة بتاعتنا. يبقى زمان القصة بعد وفاة سيدنا موسى عليه السلام، الأشخاص اللي معانا اللي بدأت بهم القصة هم الملأ. الباك جراوند او الخلفيه بتاعه الاشخاص دول، ثقافتهم وحضارتهم ان هم من بني اسرائيل. جميل يا شباب. يبقى دي احنا عايزين نعيش كده صوره، مشهد قدامك دلوقتي، قصه بتعيشها بيرفع عنها ستار امامك، قصه ملأ من بني اسرائيل في الزمان من بعد موسى عليه السلام. اذ قالوا لنبي لهم، يبقى بدايه القصه هي بداية هذه الكلمات، يعني المشهد بيرفع عن الملأ اللي من بني إسرائيل من بعد وفاة موسى عليه السلام، وهم بيقولوا القصة بترفع كده وملأ داخلين على نبي، تمام، شخص ظهر معنا جديد في القصة وهو نبي من بني إسرائيل، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر لك من هو النبي، لكن في بعض الروايات أنه يوشع بن نون عليه السلام اللي هو كان غلام الخضر في قصة أصحاب الكهف، تمام، اللي هو الفتى اللي كان مع سيدنا موسى إذ قال لفتاه لا أبرح. الفتى ده في بعض الروايات أنه يوشع بن نون، وبعض الروايات أنه هو نفس النبي، أنه هو بعث بقى نبي في هذه القصة. فسيدنا يوشع بن نون كان غلام لسيدنا موسى، ولما مات سيدنا موسى عليه السلام أصبح نبي، تمام يا شباب، معايا يا شباب؟ دي يعني كلها أقاويل، هو ربنا لم يسمي لك هذا النبي بغض النظر. فهو المشهد زي ما قلنا بيرفع عن نبي وداخل عليه ملأ، وبيقولوا إيه بقى، يقول ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ودي حاجة غريبة جدا ان الملأ هم اللي بيقولوا كده، لان عادة الملأ بيبقوا هم افجر القوم واطرف القوم، اكثر القوم طرفا وفجورا وبعدا عن الله، دائما بيكونوا هم الملأ. فغريب جدا ان المشهد يبدأ بان الملأ نفسهم هم اللي بيطلبوا القتال في سبيل الله، ده اصلا يعني بداية عجيبة جدا. مع شباب، يبقى إذ قالوا النبي لهم عث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وطبعا في هنا لمحات كتيرة، بس أنا مش عايز أطول عليكم عشان نقدر نقول القصة كلها. إن كمان مسألة ابعث لنا ملكا، هم أصلا ليه بيطلبوا الملك؟ لأن دي طبيعة الحروب، إن الحرب لا تكون إلا بوجود ملك، يعني ما ينفعش حرب تقوم ولا يديرها ملك، يعني ما ينفعش مجموعة كده من الناس يطلعوا يحاربوا بدون ما يبقى لهم قيادة. ودي من مستلزمات الجهاد، الإمارة، من شروط أصلا الجهاد في سبيل الله وجود إمارة. جميل يا شباب. فقالوا بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طيب، ما هو كان عندهم نبي، وكان النبي ممكن يقود، يعني بعض قال لما تكلم في التفسير قالوا إن إيه، قالوا إن ده من يوضح البعد المادي عند بني إسرائيل، إن هم كانوا لا يرضون بالنبي ملك، كانوا عايزين ملك يبقى حاجة والنبي حاجة، ان الدين منفصل عن الدنيا، ان الدين له رجاله والحكم له رجاله، وده برضو خلل عند بني اسرائيل او مش موجود عندنا، لان عندنا الايه، النبي هو الملك، ومن شروط الامام، امام المسلمين او خليفة المسلمين، يكون مجتهد في الفقه الاسلامي. ودي من الشروط العجيبة اللي كتير مننا ما يعرفهاش، ان شرط العلماء لخليفة المسلمين ان يكون وصل مرتبة الاجتهاد في الفقه، تخيلوا، مش فقيه، مجتهد، واضح شباب؟ فعندنا العالم بالدين والعالم بالدنيا ده لا ينفصل، يعني الامام في الاسلام لابد ان يكون ايضا امام في الدين، ما فيش حاجة اسمها واحد ايه عالم في الدنيا ويبقى هو الامام وما يعرفش حاجة عن الدين، ده مش موجود عندنا في الاسلام. المهم الشاهد، قال النبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال النبي بقى رد عليهم، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ وده يدل على خبرة هذا النبي ببني إسرائيل، ويدل أيضا على إن أكيد كان في مواقف أظهرت له ذلك، إن هم بتوع كلام بيتكلموا لكن ساعة العمل ما بيعملوش. فقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، يعني ما تسألوش الجهاد وفي الآخر ربنا يفرضه وما تعملوهوش، لأن ساعتها سينزل عليكم الغضب والسخط من الله عز وجل. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرد، يقول سبحانه وتعالى ويخبر، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. طيب، ده مشهد إجمالي كده للقصة، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بقى إيه قص لنا القصة كاملة. قال الله عز وجل وقال لهم نبيهم، خلاص هم طلبوا الإيه الملك، والنبي قال لهم أكد لهم الأمر، هل أنتم عازمون حقا ولا ساعة الفعل هترجعوا؟ قالوا لا احنا عازمون وما لنا ألا نقاتل. فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وده كان أول امتحان، والربع بتاعنا النهاردة أو القصة معنا النهاردة هي مجموعة من الامتحانات اللي لابد أن يمر بها أي جيل سيمكن له، يعني أي جيل فيصل للتمكين بيصفى هذه التصفيات. او بيمتحن هذه الامتحانات. اول امتحان وهو ان يملك عليك حد غير ارادتك. يعني مثلا ايه، نقول احنا عايزين حكم اسلامي، عايزين حكم اسلامي، واول ما يجي مثلا واحد يحكم او يصل الى سدة الحكم ويعني يريد ان يطبق الصبغة الاسلامية لكنه ليس على فكرك او ليس على منهجك او ليس كما تريد، تبدأ ان انت مش تطلبه بقى انه يصلح او تطلبه ان هو يبقى كما تريد، لا تبدأ تحاربه مع انه اسلامي وانت كنت بتقول انا عايز واحد اسلامي، تبدأ انت اول واحد تحاربه. وده ليه؟ لانه لا ينتمي لفصيلك او لا ينتمي لجماعتك. حصل وانت اكيد شفته يعني. تمام، ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. وده حتى بعض اهل التفسير قال ان كلمه ونحن احق بالملك منه، راى ان بيته احق بالملك من بيت طالوت. تمام، يعني قالوا هو مش من عيله كان فيها الحكم قبل كده، لكن احنا عيلتنا الاحق. المهم ان هم قاسوا بمقياسين، انهم احقوا بالملك عشان كان عندهم الملك قبل كده اللي هي مسألة النسب الوراثة، والحاجة التانية ولم يؤت سعة من المال اللي هو الغنى. فربنا سبحانه وتعالى يبين بقى شروط الملك الصحيحة. قال ان الله اصطفاه عليكم، يبقى اول الملك ده اصطفاء ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي يؤتي الملك من يشاء، ده رقم واحد. رقم اتنين، وزاده بسطة في العلم والجسم، ان في مقومات للملك هي ايه؟ القوة والامانة. القوة والامانة، ودي بتختلف بحسبها. يعني القوة مثلا في ان هو يبقى مثلا دكتور في مكان معين، ان هو يبقى قوي في علم الطب. والامانة هي الدين. تمام، طيب كان القوة في والأمانة في مسألة التولي القيادة في الجهاد كانت إيه؟ كانت العلم والجسم. وقال الشيخ السعدي قال العلم أي بالسياسة، يعني العلم مقصود هنا بسياسة الحروب، والجسم لأنه مقاتل هو رايح يقودهم في القتال. فكان مقومات القائد القتال هي العلم بسياسة الحروب والجسم لأنه سيقاتل. واضح شباب؟ القوة المادية يعني قوة الإيه؟ الجسمانية، والعلم بإدارة الحروب. فربنا سبحانه وتعالى وضح لهم ذلك، او النبيهم وضح لهم ذلك. تمام، وديت لينا من بعدهم ان يشترط لاي قائد او امير اي شيء ايا كان هو ايه، مدير مستشفى، امام مسجد، اي حاجه يشترط فيه هذان الشرطان، العلم والايه، القوه والامانه. القوه تختلف بحسبها، قوه الامام مثلا انه يبقى حافظ القران، قوه الطبيب انه يتعلم الطب، قوه المهندس يتعلم الهندسه، قوة المجاهد هي قوة جسمانية او قوة تعلم استخدام السلاح مثلا في عصرنا، وهكذا. فدي قوة. والامانة اللي هي الدين. تمام، والدين واضح بمسألة الاصطفاء، ربنا الاصطفاء، وربنا مش هيصطفي حد لا يرضاه دينا. واضح يا شباب؟ والله يؤتي ملكه من يشاء، وده امر عظيم جدا، اللي هو مسألة التنازع عن الملك ديت مسألة اصلا لا يفعلها المؤمنون. ليه؟ لأن الملك في الآخر ربنا اللي بيعطيه. يعني مسألة أنا أنازع فلان عشان هو فلان، ده شيء ليس من الدين، لكن أنازع بمعنى أن أنا أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أو اتق الله وطبق الشرع، ده موضوع تاني. لكن لو هو يطبق الشريعة فعلا أو يريد تطبيق الشريعة، منازعة بقى الملك في ذلك هي نقص في الإيمان بالله أنه هو من يؤتي الملك من يشاء، ودي من صفات الربوبية. لو أنتم حاضرين معنا رابط العقيدة، ان ربنا يؤتي الملك من يشاء دي اصلا من صفات الربوبيه. والله واسع عليم، الله واسع سبحانه وتعالى وعليم بمن يصطفيه سبحانه وتعالى. يبقى ده كان الابتلاء الاول، هو ان ياتي ملك ليس على هواهم. الابتلاء الثاني او الامر الثاني بقى، وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه، هو اصلا مجرد ان النبي بوحي من الله قال ان الله اصطفاه، المفروض الموضوع انتهى، صح يا شباب؟ يعني المفروض اما النبي بتاعهم قال لهم ان الله اصطفاه عليكم، ربنا اللي مسكوا الملك، ربنا اللي اراد انه يبقى الملك، طالوت ربنا اصطفاه، المفروض كده اتحسم الموضوع، صح شباب؟ المفاجاه ان هم عايزين ايه، ودي كانت من عاده اليهود ايضا دائما ان هم يريدون الايه الماديه، يريدون الايه الماديه. ودي امر تكرر حتى معانا في سوره البقره، ان هم لما ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم عيون على سيدنا موسى لما فجر ضرب الصخر وانفجرت لهم 12 عينة قد علم كل أناس مشربهم، وبعدين أنزل لهم المن والسلوى، ربنا سبحانه وتعالى أنزل لهم المن والسلوى، فبعا عندهم شراب وطعام، ومع ذلك لم يريدوا ذلك وقالوا قالوا لموسى إيه؟ لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقليها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها، الفول والعدس والبصل تستبدلوه بدل الطير المن والسلوى اللي بينزل من السماء والماء اللي ربنا فجره لكم من الارض، يعني ده منطق نفع وقلاء اصلا، فتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. قالك ان الفكره في ايه، ان هم عايزين حاجه ماديه، عايزين حاجه يزرعوها بايديهم، لكن الطير اللي بينزل من السماء ده طبعا لو عصيت ربنا مش هينزل، يبقى عايش ازاي؟ هم شوف تفكيرهم المادي، ده طير ربنا بينزل لنا من السماء، فانا مش عارف الوسيله اللي بيجي بيها، فلما ربنا يقطع عني هعمل اجوع بقى، وده ما لكل ثقتهم في الله وارتباطهم بالماده. فقالوا لا احنا عايزين ايه، عايزين عدس وبصل، ليه؟ لانه بتزرع في الارض، لان هم اللي بيزرعوه بايديهم، فعايزين حاجه يبقى هم اللي يملكوها بايديهم. مركزين معايا يا شباب؟ فكذلك هنا هو ربنا قال لهم او النبي قال لهم ان الله اصطفاه، ربنا اللي اصطفاه، ومع ذلك قالوا لا احنا عايزين ايه بقى، حاجه نمسكها بايدينا، حاجه نشوفها. وقال لهم اليوم ان ايه ملك، هجيب لكم ايه كمان ماديه عشان يبقى الامر النبوي دي والايه الماديه الملموسه كمان شفتوها، ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه ما ترك آل موسى وآل هارون. التابوت ده كان تابوت لبني اسرائيل، وكان اخذ منهم في الحرب، يعني اخذ في الغنائم، وكان مع الاعداء، كان ايه الله عز وجل بالتأييد والنصره وان طالوت سينتصر، ان الغنيمه اللي اخذها منكم الاعداء ستاتي مره اخرى تحمله الملائكه، وكانوا بيشوفوا الملائكه، يعني شافوا التابوت جاي كده جاي لهم والملائكه شايلاه، شوف شافوا ده بايديهم، شافوا ده بعينيهم، شافوا ده بعينيهم، شافوا تابوت تحمله الملائكه داخل عليهم كده ايه، ومع ذلك فعلوا ما سياتي. يبقى اذا قال لهم امر نبوي ان الله اصطفاه عليكم، جالهم ايه ماديه لمسوها تابوت تحمله الملائكه وراوا الملائكه وراوا التابوت، تمام، في سكينه من ربكم وبقيه ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكه. قالوا ان الصندوق كان فيه التوراه، ده بعض الاقاويل بتقلد يعني، ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين. جميل يا شباب، خلاص الايه وضحت، وما عادش حد يقدر يجادل ان طالوت نبي من عند الله، ان طالوت ملك من عند الله، تمام، خلاص الموضوع جاء بامر نبوي وجاء كمان بايه ماديه من موسى، الموضوع انتهى، فخلاص الملأ والناس كلها استسلمت للامر. فلما فصل طالوت بالجنود، طبعا في هنا نقطه احنا ممكن نكون عديناها بسرعه، احنا اتكلمنا في البدايه ان المشهد بدا بالملأ هم اللي بيتكلموا، صح، والملأ دول احنا قلنا هم المترفين اللي بيطلبوا الدنيا، فلذلك هم جادلوا، ده نقطة. النقطة الثانية المهمة جدا جدا الخطيرة بالنسبة لنا، ان هو الملأ كيف وصل الامر بالجهاد في سبيل الله الى ان الملأ هم اللي يطلبوه، يعني ازاي وصلت الموضوع لهذه الدرجة، ده يؤكد نجاح دعوة النبي اللي معانا اللي هو في بعض الاقوال يوشع بن نون، ان دعوته وصلت الى ان الملأ صار عندهم مسلمة الجهاد في سبيل الله. ودي نقطة انا يمكن اتكلمت معاكم فيها قبل كده، ان احيانا كده بيوصل سقف الدعوة بيرتفع لدرجة ان يأتي مسلمات في المجتمع الاسلامي حتى اعداء الاسلام مش قادرين يخلفوها. لو انتم مثلا متابعين مثلا لمصر والاحداث اللي حصلت بعد الثورة، كان في مرحلة كده ان مسألة تطبيق الشريعة دي اصبحت مطلب محدش يقدر يكسره، يعني محدش يقدر يقول انا هنحي الشريعة، محدش يقدر يقولها كده، لكن كان يقول مثلا انا مش هطبق الشريعة بفهم السلفيين او بفهم الاخوان او مش عارف ايه، لكن ما يقدرش يقول انا مش هطبق الشريعة. دي كانت مرحلة كده بعد الثورة حصلت، ان كان حتى الليبراليين والعلمانيين والناس دي كلها ما تيجي في مناظرات ومجادلات يقول احنا مش ضد الشريعة، دي كانت كلمة كلهم بيقولوها، احنا مش ضد الشريعة، احنا مش ضد تطبيق الشريعة، بس احنا بفهم مين، بعقلية مين، بآلية مين. لكن كلمة ان تطبيق الشريعة في حد ذاته كده كان كل الناس حتى الملأ معاه، او مش قادرين يضبوه، مش قادرين ينكروه معاه شباب. فدي كانت مرحلة نجاح في الدعوة اصلا، ان نصل لهذه المرحلة. فده من النجاح في دعوة النبي معانا اللي هو يوشع بن نون، كما في بعض التفاسير انه وصل بسقف دعوة في بني اسرائيل، ان الملأ نفسهم بيقولوا ايه، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يعني ده كان مطلب جماهيري اللي هو تحرير بيت المقدس او الاقصى، كان مطلب جماهيري في هذه الامة. لذلك هو اصلا سيدنا موسى مات ولم يفتح بيت المقدس، لما رفض قومه الدخول في سورة المائدة، القصة معروفة، لما قال يذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون. وسيدنا موسى جاءه ملك الموت، فلما جاءه ملك الموت قال لما عرف خلاص أنه ميت قال يا رب لكن أنتني من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني أراد أنه يموت حتى في القرب من الأرض المقدسة إن لم تكن ستفتح. وبالفعل سيدنا موسى مات في القرب من الأرض المقدسة ولم تفتح. لما جاء يوشع بن نون ظلت دعوة التجديد والجهاد في سبيل الله ترتفع ويرتفع سقفها حتى صار الملأ. شوفوا بقى من الناس بتقول للنبي بتاعهم موسى إذا أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون، لإن الملأ نفسهم اللي راحوا للنبي وقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ولا شك هذا كان نجاح كبير جدا في الدعوة في هذه المرحلة. لكن عند الحق ده بدأ يحصل أو يحدث السقوط، وده اللي بدأ معانا هوت. فلما فصل طالوت بالجنود، طبعا طالوت هو نبي اصطفاه الله عز وجل، فطبعا أكيد عنده من الكفاءة والقدرة والسياسة ما ليس عند غيره. فلذلك هو كان يريد أن يعلم من ومن هو متقولا، تمام؟ فبدأ يعمل إيه؟ يعمل اختبار. وده حتى العلماء قالوا عندنا حتى في الفقه الإسلامي أن يجب على الأمير، أمير الجند، عند الفصل للقتال، خروج القتال، أن يتفقد الجند فيرجع من يريد أن يرجعه من أهل الإرجاف ومن أهل الضعف ومن أهل التخذيل. يعني الأمير لما يجي الجيش طلع كده يقاتل يتفقد الجند ويرى من هو ضعيف فيرجعه، ومن هو مرجف فيرجعه، ومن هو ليس أهلا للقتال فيرجعه. ده من سلطات الأمير، وده اللي عمله سيدنا طالوت. فلما فصل عند الفصل، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، خدوا بالكم في امتحان جاي، فمن شرب منه فليس مني. في هما كانوا في عطش وصحراء، قال لهم بصوا ده اختبار بقى، اللي عايز يكمل معانا ويجاهد في سبيل الله فيأتي نهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فشربوا منه إلا قليلا، أول ابتلاء شربوا منه، كلهم شربوا منه إلا قليلا منهم. شوف بقى سبحان الله، وديت بتبقى دايما امتحان قد يمتحنك الله عز وجل به. يعني كثير مننا يا جماعة بيقول أنا عايز أبذل للدين وأبذل للدعوة إلى الله عز وجل، وإذا أردت أن تبذل فعليك أن تفصل أولا، تفصل لذلك، وإذا فصلت فاعلم أنك مبتلى. يعني إذا أردت فعلا أنك تعمل الدين والدعوة وتنصر الإسلام وتحفظ القرآن فلابد أن تفصل، تطلع تاخد خطوة في الطريق ده. وإذا فصلت فاعلم أنك ستبتلى في صدقك، وده اللي حصل وابتلوا. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. والابتلاء بعد الفصل يتغير بقى، ممكن الابتلاء يكون لبنت من بناتنا مثلا شغالة في الدعوة، يكون مثلا تأخر الزواج، ممكن يكون الابتلاء لأخ من إخواننا اللي شغال في الدعوة مثلا هو إن يجيله عقد عمل يطلع يسافر ويسيب الدعوة، ممكن يكون الابتلاء مرض، ممكن يكون الابتلاء فتنة في البيت، ممكن يكون الابتلاء أي شيء. اعلم أنك إذا فصلت فسيأتيك الابتلاء والامتحان ليرى الله صدقك من كذبك. مش ابتلاء عشان مثلا ترجع او ربنا سبحانه وتعالى بيعذب من يسير في طريقه، لا ابدا، ربنا سبحانه وتعالى بيمن يصابك من الكاذب. ربنا سبحانه فليميز الله الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب كما في ايه في آل عمران. الشاهد خليك بقى معايا ركز الحته دي. ربنا سبحانه بيقول ايه؟ فشربوا منه الا قليلا منه فلما جاوزه هو ايه والذين امنوا معه. شوف ربنا سبحانه وتعالى ايه وصفهم بصفه الايمان. يبقى اذا اللي شربوا كانوا ايه؟ ما كانوش مؤمنين، لان ربنا وصف من جاوز هذه الفتنه بالايمان او بالصدق في الايمان. يبقى اللي كانوا قبل كده ما كانوش مؤمنين. يبقى اول ابتلاء الابتلاء الاولاني ده جاوزه المؤمنون. خد بالك بقى عشان ايه سنرتقي في التصفيه. فلما جاوزه هو الذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. قالوا هنا على القول بان الذين قالوا هو الذين جاوزوا، يعني بعد ما جاوزوا قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. حتى الذين امنوا دول بعضهم يقول ضعيف الايمان لكن هو مؤمن، فهو جاوز لانه مؤمن لكن في امتحان جاي كمان. قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون. يبقى دي مرتبه اعلى بقى في الايمان بس، وفي الذين يظنون انهم ملاقوا الله. في ناس بقى عايشه مع معاني الاخره. خد بالك في قاعده في اصول التفسير بتقول لك ايه؟ ان ظن اذا جاء بعدها ان المثقله اللي هي يعني عليها شده فمعناها اليقين، واذا جاء بعدها ان المخففه يبقى معناها الشك. وظن أن لن يقدر عليه أحد. وظن أن يبقى دي الشك. وظن أنه الفراق مثقلة عليها ضم عليها شدة، يبقى أيقن أنه الفراق. يبقى قال الذين يظنون أنهم يعني الذين استيقنوا أنهم ملاقوا الله، يعني الظن هنا معناه اليقين. واضح شباب؟ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. يبقى كان فئه الايمان دي جاوزت الايه الابتلاء الاول. الفئه الثانيه بقى اللي هي المعايشه الاخره. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجهاد يقول ايه؟ يقول اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. ليه؟ لان مواطن الابتلاء مواطن شده البذل، مواطن اللي هو ان انت تعيش حياتك كلها لله لا يستطيعها الا من عاش بقلبه مع الاخره وايقن انه لا عايش الا عايش الاخره. ان هم يخرجوا من فتنه النهر في الصحراء ويروحوا كمان يقاتلوا، دي ما يقدرش يعملها الا من عاش بقلبه مع الاخره. لذلك قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. شوفوا بقى الجملة دي فيها معاني كتيرة جدا. منها أن أهل الآخرة هم أهل الفهم في معايير النجاح أو معايير الإيه النصر. يعني اللي بيحسب الأمور بمقاييس الدنيا ده عمره ما هينتصر. يعني اللي يجي مثلا يقول لك الأمة الوقتي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا والأعداء معهم كذا ومعهم كذا، احنا كيف سيمكن لدين الإسلام؟ ده أصلا مش فاهم ولا عمره هيفهم، لأن أهل الآخرة هم الذين سيفهمون معايير النصر. لذلك لما جاء الابتلاء بقى شوف مين اللي قال الكلمة الصح، الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. قالوا إيه ده؟ قالوا معيار غريب جدا. قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بس بإيه؟ بإذن الله. يبقى النصر ده بإذن من الله لا علاقة له بالعدة والعتاد، احنا بناخد بالأسباب. ذكر ربنا ما قالش إيه؟ وأعدوا لهم ما تتفوقون به على عدوكم من القوة ورباط الخيل. لا، ربنا قال إيه؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يبقى المطلوب هو الاستطاعة مش التفوق. أنا عمري ما هتفوق، أو أحيانا لم أستطيع التفوق على الأعداء، بل إن معظم الغزوات التي كانت فتحا من الله ابتداء من بدر وانت طالع كده، كان دايما المسلمون هم الأضعف ويأتي النصر عليهم. ولما جاءت حنين وقالوا نهزم اليوم من كل هزموا في بداية المعركة، واضح شباب؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، بس بإيه؟ بإذن الله والله. طب نجيب إزاي الإذن ده؟ والله مع الصابرين، اصبروا وسيأتيكم الإذن من الله بالنصر. تمام؟ يبقى ليه مرحلة، مرحلة الإيمان، مرحلة اليقين في لقاء الله، مرحلة الفهم عن الله وفهم سنن التغيير. بعد كده بقى المرحلة بعدها، ولما برزوا لجالوت وجنوده تبتل بقى، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. طبعا هم قالوا ايه؟ وثبت أقدامنا. طيب ما الذي تزل به الأقدام؟ هذه برضو حاجة ربنا علمها لنا في القرآن. قال ايه؟ إن الذين استزلهم الشيطان. تعرفين يعني استزلهم؟ عكس الثبات بالضبط. الزلل هو الوقوع، والثبات هو الرسوخ. إن الذين استزلهم الشيطان دول اللي كانوا في غزوة أحد، إن الذين تولوا منكم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، كانوا في غزوة أحد دول اللي كانوا سبب الهزيمة. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يبقى الزلل يأتي بهم بكسب الإنسان المعصية. تمام؟ والثبات يأتي منين؟ بتثبيت الله عز وجل وبالطاعة والاستغفار. يبقى دي برضو ناس فهمة النصر بيأتي منين وسنن التمكين وسنن التغيير. فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، زي ما احنا قلنا برضو النصر بإذن الله. وقتل، شوف بقى شخصية دي ظهرت في القصة ما كانش لها أي ذكر في كل اللي فات ده، يعني لا كان هو مع النبي ولا بان مع النبي ولا مع الملك ولا بان مع الملك ولا مع الملأ ولا أي حاجة. فجأة ظهرت شخصية لا أحد يعرفها ولا ذكرت، لكن الله عز وجل يذكره، لأن سيدنا داود هو مين؟ هو أعبد البشر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما رآه آدم في الخريقة، لما ربنا تعالى أظهر بني آدم لآدم، فرأى في جبهته وميس من النور، لا واحد جبهته منورة كده، فقال من هذا يا رب؟ قال هذا داود أعبد البشر. فسيدنا آدم أعطاه جزءا من عمره، قال يا رب هب له جزءا من عمري. تمام؟ فسيدنا داود كان أعبد البشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه خير الصيام صيام داود، وقال خير القيام قيام داود. كان يسبح فتردد الجبال معه لحسن صوته وتأثرها بثنائه على الله. ودول أهل الفتح. يبقى قلنا أول حاجة أهل الإيه؟ أهل الإيمان، أهل الفهم، أهل الصبر. وبعدين من هم بقى أهل الفتح؟ يأتي الفتح من الله عز وجل على أهل العبادة. وقتل داود جالوت وآتاه الله. هم كانوا في الأول أن يكون له ملك علينا، فإذا في النهاية من اللي خد الملك؟ مش طلوط حتى، خد الملك بقى بعد النصر واحد تاني غير طلوط. هم كانوا من البداية خايفين من اللي ينتصر ويبقى الملك، فإذا بالربنا سبحانه وتعالى يجعله الملك واحد تاني خالص، لا هو الملأ ولا هو النبي ولا هو الملك، ولكن رجل يصطفيه الله عز وجل لا ذكر له منذ بداية القصة، وهو سيدنا داود. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فالملك والحكمة والعلم بيد الله عز وجل وحده، يؤتيها من يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ودي سنة التدافع التي سماها الله عز وجل. وديت انتوا ان شاء الله لسه ما حضرتوش درس القراء والقدر، هتحضروا يوم السبت ان شاء الله في دورة العقيدة، ان في اشياء كده ربنا سبحانه وتعالى يقدرها تظهر للناس انها شر، زي مثلا في القصة معانا ان في اعداء بيقاتلوا الانبياء، يقاتلوا النبي الذي لم يذكر اسمه في بداية القصة، ويقاتلوا طالوت اللي هو الملك اللي ربنا اصطفاه، ويقاتلوا داود. مش دول اعداء لله؟ ربنا ليه جعلهم يحاربوا الاسلام؟ دي سنة ربنا جعلها سنة الدفاع، من ورائها الخير الكثير، ليستفل شهداء ويظهر الكاذب من الصادق، وليقام الجهاد في سبيل الله. كيف كان سيكون هناك جهاد لو لم يكن هناك اعداء يحاربون الاسلام؟ ده ربنا جعلهم موجودين كده عشان يستفل مننا احنا شهداء، عشان يري الله من انفسنا خيرا، فده قدر الله كله خير. دي حاجة اللي هي حكم الله عز وجل في تدبيره وفي احكامه الكونية. احنا هناخد بقى الفرق بين الارادة الكونية والشرعية والكلام ده ان شاء الله يوم السبت في حلقة العقيدة، هنفهم الموضوع ده بشكل اكبر ان شاء الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وانك من المرسلين. ونكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.